الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
إخوتي الكرام، مع الفقه، وكما قلنا من أراد أن ينبل قدره فعليه بالفقه. وأعظم الدعاء الذي اختزنه النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه أن يحظى بالفقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وبفضل الله وبمنه وكرمه وحوله وقوته قد أنهانا ربنا من كتاب الطهارة، ونحن بفضل الله الأسبوع الماضي استهللنا كتاب الصلاة، ونسير على الاستكمال حتى ينتهي ربع العبادات وندخل في المعاملات بإذن الله. نسأل الله جل وعلا أن يلهمنا الإخلاص، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. هذا هو العالم الرباني: تعلم فتعبد فعلم، ورب الناس على صغار المسائل قبل كبارها. تفضل.
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها، فإن تركها تهاونا بها استتيب ثلاثة، فإن تاب وإلا قتل.
هنا ختاما للكلام على الصلاة واستهلالا إلى الأذان، قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن تركها تهاونا، هذا اللي وقفنا عنده. قال: ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها. المعنى هنا لا يحل تأخير الصلاة عن وقتها، والمقصود بالوقت هنا هو لأن الصلاة وقتها وقت موسع ليس مضيقا، فالمقصود هو آخر الوقت، لعموم قول الله جل في علاء: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلا يحل يعني يحرم، ولا يدخل المرء في الحرمة إلا إذا فات وقتها، فالمقصود هنا آخر الوقت. طبعا لابد أن تفهم من الحنابلة والشافعية والمالكية الثلاثة يرون مسألة الضرورة، وقت الضرورة، فلذلك عندهم وقت اختيار ووقت ضرورة، وقت اختيار ووقت ضرورة. يعني مثلا في العصر وقت الاختيار ما لم تصفر الشمس، وقت الضرورة أن يدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس. فهمتم؟ فهنا لا يحل يحرم عليه أن يؤخر الصلاة حتى يفوت وقتها، لا سيما وأنها عبادة مؤقتة بوقت. إن فات وقتها فاتت، إن فات وقتها فاتت. والكلام على مسألة القضاء خلاف وارد في مسألة القضاء، فهنا قال: لا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها، الذي ينتوي الجمع، والجمع لا يكون إلا الظهر والعصر للوقت القابل، أو المغرب والعشاء للوقت القابل، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم. الاتفاق على جمع التأخير، وجمع التقديم فيه خلاف بين العلماء. الاتفاق على جمع التأخير وجمع التقديم فيه خلاف، لكن قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، كما قال أنس بأنه كان إذا زالت الشمس صلى الظهر ثم رحل، وإذا رحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر وصلى الظهر مع العصر. وتعلمون ولا يخفى على أمثالكم بأنه لما دفع من عرفة ذهب إلى لما دفع من عرفة وذهب إلى مزدلفة ونزل فتوضأ في وسط الطريق فقال له أسامة الصلاة، قال الصلاة أمامك، توضأ وضوءا خفيفا. ثم لما ذهب إلى مزدلفة توضأ وضوءا كاملا فجمع المغرب مع العشاء، لذلك وقال لناوي الجمع، يعني له أن يؤخر إذا انتوى الجمع، وهذا هو وقت ضرورة يتكلمون عنه، أن يجمع فيؤخر الظهر مع العصر يكون جمع تأخير، أو المغرب مع العشاء. فإذا قال هذه مستثناة، يعني لا يقع في الإثم، ولأن هذا من باب التيسير والترخيص، والشرع كله تيسير، الشرع كله تيسير، إذا ضاق الأمر اتسع. قال أو منشغل بشرطها، أو منشغل بشرطها، المعنى أنه على شرط الصلاة حتى خرج وقتها. وقد تتصور هذه المسألة برجل قام جنبا وما بقي على وقت الفجر إلا ركعة، فالحنابلة يقولون يذهب فيغتسل. طبعا ابن تيمية من الحنابلة يرجح كلام المالكية، يقدم شرطية الوقت على شرطية الطهارة، يعني أيهما أعظم عند التزاحم، أيهما يقدم؟ فالحنابلة يقدمون شرطية الطهارة، فلا بد أن يذهب فيغتسل ويذهب فيصلي. قالوا الشمس ستطلع، قال لو طلعت كان مشغولا بالصلاة، لأنه مشغولا بشرطية، لأنه مشغول بشرطية، وهذا الراجح، هذا الراجح، لأنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال القاعد المنتظر للصلاة، وصفه النبي وصفا دقيقا، قال ما زال في صلاة منتظر الصلاة، وما زالت الملائكة تدعو له تستغفر له. فإذا نقول إن كان قد انشغل بشرطها ولو خرج وقتها فهو في صلاة، وهل تكتب أداء أو قضاء على خلاف، لكنه لا يأثم، لكنه لا يأثم لانشغاله بإيش؟ بشرطها، لانشغاله بشرطها. قال فإن تركها تهاونا بها استتيب ثلاثا، في قوله إن تركها تهاونا استتيب ثلاثا فإن تاب إلا قتل، اختلفت الرواية في الذي يجب قتله، فقال القاضي فيه روايتان، إحداهما يجب قتله إذا ترك صلاة واحدة حتى تضايق وقت الثانية، لأنه إذا ترك الأولى لم يعلم أنه عزم على تركها، فإذا خرج وقتها علمنا أنه كان عازما على تركها، لكن يجب قتله لأنها فائتة، والفائتة وقتها موسع فيصبر له حتى يتضايق وقت الثانية، والرواية الثانية لا يجب قتله حتى يترك ثلاث صلوات ويتضايق وقت الرابعة عن فعلها، لأنه قد يترك الصلاة والصلاتين والثلاث لشبهة. فإذا رأيناه ترك الرابعة علمنا أنه عزم على تركها فيجب قتله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة. والحق أن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. وأما إباحة القتل ففي قوله نهيت عن قتل المصلين، وهنا الاستدلال به بالمفهوم كما سيأتي تفصيله. وقال بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وهذا أفضل الأدلة التي يستدل بها وأصح الأدلة التي يستدل بها، ويستدل بها أيضا بكلام أبي بكر كما سيأتي، ولقول لا يباح دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق. وين وجه الشاهد هنا؟ كفر بعد إيمان، وجه الدلالة أنه ترك الصلاة فقد كفر. عامة هو الكلام هنا على الاختلاف، هل يقتل بعد صلاة واحدة أم بعد ثلاث صلوات أو أربع؟ هذه روايات ثلاثة، ودليل الصلاة الواحدة قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمل، حبوط العمل يكون بالكفر، وترك صلاة واحدة يكفر بها فيقتل. والقتل هنا ليس قتل حدا، يقتل هنا حدا أم ردة؟ يقتل ردة. وهنا الاستدلال الذي استدل به بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وهذه المسألة صراحة تخريجها على كفر تارك الصلاة، فالجمهور يرون بأن تارك الصلاة يكفر كفرا أصغر، كفر دون كفر، هذا قول الجماهير. والحنابلة يرونه كافرا كفرا أكبر، وابن خزيمة أيضا من الشافعية يقول بكفره، بكفر تارك الصلاة. وفي الحنابلة الخلاف هنا على ما قلنا من الروايات في مسألة كفره، يكفر بواحدة أم يكفر بخمس صلوات أم يكفر بثلاث صلوات على الروايات. وقتله يستحق بترك صلاة واحدة، وهذا القتل يكون ردة لا يكون حدا، وإن كان القتل عند الجمهور يكون حدا لا ردة. ويستدلون على القتل كما قلنا بعض الأدلة التي فيها ضعف سردناها عليكم في قولي فقد برئت منه الذمة، وأيضا في قولي نهيت عن قتل المصلين. حديث خالد بن الوليد عندما قال له كم من مصل يقول ما لا يعمل، فقال ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس، هو استأذن أن يقتل لكن تركه النبي للعلل في هذا الباب، أليس يصلي؟ فالعلة هنا أنه منعه من القتل لأنه كان يصلي، فالمفهوم هنا إن لم يصلي فقتله جائز. والاستدلال الأقوى في هذا الباب في قوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، قال كفر بعد إيمان، والكفر بعد الإيمان هو ترك الصلاة. والذي أدين الله به بأن المسألة على وسط، هي المسألة أقوال ثلاثة، قول يقول بكفر دون كفر، وهذا قول جماهير السلف والخلف، هذا قول جماهير السلف والخلف، وقول يقول بأنه كافر بصلاة واحدة هذا المعتمد. وتوسط ابن تيمية في الحكم على تارك الصلاة وقال كفره يكون باستدامة الترك، كفره يكون باستدامة الترك. وقد نقول بأن أدلة القرآن معه في هذا الباب واللغة، لأن التارك في اللغة لا يكون تاركا إلا إذا استدام الترك، زيد صلى أسبوع وترك ثم ترك شهر وصلى شهر، هذا يسمى إيه؟ متقطع، لا يسمى تاركا، لا يسمى التارك إلا إذا أشبع الترك، مفهوم؟ وهنا عندنا آية، يمكن هذه الآية يكون فيها استشعار على صحة هذا الاتزان في الكلام، ولأن النبي قد قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. شوفونا الآن فصل الخطاب ماذا قال؟ فمن تركها. فإن قلنا بأن النزاع هنا على الترك والترجيح في كلمة الترك، فيكون ترك الصلاة متى يكون كفرا؟ إن كان تركا كليا، ترك الكلي أنه من يوم أن ولد إلى أن مات لم يركع لله ركعة ولم يسجد لله سجدة. طبعا هو بيقول لك هذا افتراض في الذهن ليس في الخارج، لأنه ممكن تجد مسلم ذهب صلى الجمعة ومشي، صحيح؟ بالله عليكم أنا أقول ليس في الذهن بل في الواقع، لو صلى الجمعة مرة وأخذته طائفة الخير مرة، تكون هذه المرة وبعد ذلك ينقطع إلى عمره أو طيلة عمره؟ أم في بعض الأحوال يأتيه الأمر، لأنه أنت تعلم أن للشيطان لما وللملك لما، وسيجد في نفسه احتمالا على التندم على الصلاة، فهذا بيصلي ويبكي ويرجع مرة ثانية، هكذا المسلم يتنكب الصلاة ويذهب ويجي، لكن يصليها مستمرا عليها. أنا بتكلم على واحد صلى الجمعة مرة واحدة وعمر 70 عاما ولم يصلي بعدها، هل ده موجود في الخارج؟ لا يمكن يكون موجود. تعرف أنا أعرف رجل بيصلي الصلاة جماعة في رمضان وبعد رمضان ما فيش، صلى ولا ما صلاش؟ شهر كامل يحافظ عليه، موجود كثير في الناس هذا الباب، مفهوم؟ لكن لا يقال أنه ممكن يصلي مرة في حياتي وينقطع طيلة العمر بعد ذلك حتى يموت، لا ترده بحال من الأحوال. يبقى هو الذي يفترض في الذهن، لسنا الذين نفترض في الذهن. حقا أنك لابد أن تعلم بأن مسألة الترك كلية قد يشهد لها آية، ما هي الآية؟ شوفوا الآية أنا سأقول لكم الآية وأنتم صوبوني أو خطئوني، ممكن؟ قال الله جل في علاه وأمر أهلك بالصلاة واستبر، هذا الشاهد هو واستبر عليها، لا نسألك رزقا نحن، تشهد ولا ما تشهد؟ هو الحق في قولي واستبر فيها دلالة على إيش؟ فيها دلالة أنك تأمر ولا تفعل، تأمر ولا تفعل، صحيح؟ تأمر ولا وأنت بالصبر عليها، لأنها سيستوي أمرها، سيستوي أمرها، لأن الاستبار فيها زيادة إيش؟ زيادة مبنى، صح؟ وزيادة المعنى المبنى في اللغة زيادة. إذا المسألة أنك في مسابرة، وهذا فقه الدعوة، هذا فقه الدعوة. ولذلك انظر إلى نوح مكث فيهم كم؟ 1000 سنة، صحيح؟ فهنا هذه تبين لك هذه المسألة على الأساس. عامة هو قال بقتله وأنه يقتل في صلاة، وهذا يعني الأرجح في عند الحنابلة أنه يقتل بصلاة، يقتل بترك صلاة. وطبعا أصلا من الحنابلة من المعاصرين الذين يتبنون الكفر بصلاة واحدة علامة العصر فضيلة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، يعني كان له فتوى شديدة صراحة، ولا لا أنشره بين الناس بحال من الأحوال. يعني هو سئل عن رجل يضبط آلة التنبيه الساعة 8 لعمله ويترك الفجر، قال هذا ليس بمسلم. شديدة هذه صراحة، شديدة جدا هذه الفتوى. لكن قلت المسألة مخرجة، نتكلم على المسائل العلمية، لكن أنا الذي أدين الله به لا أكفر تارك الصلاة بحال إلا إذا استدام الترك. لما؟ لأنه ابن تيمية حتى في هذا الباب يفهم هذه المسألة، يريد لطالب العلم أن يتقن الباب، لأنه بيقول أنا أريد علامة على أن الإيمان خلى من القلب، وهذه مسألة راجعة إلى تلازم الظاهر والباطن. فهو بيقول إذا الرجل من يوم أن ولد إلى أن مات لم يتصدق بصدقة، لم يركع لله ركعة، لم يذهب للبيت يطوف شوطا لله جل في علاه، لا يمكن أن يكون مؤمنا. فهذا فعله كذب زعمه، هذا فعله كذب زعمه. مش ماذا قال الله جل في علاه؟ قال بئس ما يأمركم به إن كنتم أن تزعمتم إماما. الإيمان يأمركم بالتوحيد، فأنتم ذهبتم إلى عبادة العجل، يبقى الذي في الداخل ليس الإيمان، ده ضد الإيمان. وهذا أصله والنزع فيه إلى مسألة التلازم بين الظاهر وبين الباطن. أصله الأصيل قول النبي الأمين، ألا وإن في الجسد إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإذا وجب قتله لم يقتل حتى يستتاب 3. طبعا هذا أيضا فيه في 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 رواية على أنه لا يستتاب، لأن الأصل الاستتابة في فعل عمر بن الخطاب، وعدم الاستتابة لحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضاه، دخل على أبي موسى الأشعري، كان بعثه النبي إلى اليمن معلما مهذبا، فبعثه إليهم، فدخل فوجد أبا موسى الأشعري وعنده رجل، عنده رجل واقف، فنظر إليه إلى أبي موسى، وأبو موسى أعطاه سادته تكريما له من باب، مع أنه شوف اليمني، من اليمني؟ أبو موسى، وهؤلاء قومه، ومعاذ أنصاري داخل عليهم أهو الآن. ماذا فعل أبو موسى وهو المعلم فيهم والداعي؟ لما ورد معاذا أعطاه كلمة، أكرمه بذلك. لما؟ انزال الناس منازلهم، هو يعلم أن معاذا أعلم، فقام له أو أعطاه كلمة وسادته، فقال والله لا أجلس. من هذا؟ قال يهودي أسلم ثم ارتد، قال والله لا أجلس حتى تحكم فيه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام فقتله، قال الآن أجلس، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، مفهوم؟ فهم يقولون لا يستتاب، وإن كان الراجح دليلا الاستتاب، وفعل عمر بن الخطاب يقدم على ذلك، فعل عمر بن الخطاب يقدم، وأصول الشرع على ذلك، وأصول الشرع على هذا، أصول التشريع، لأن من أصول التشريع الرحمة بالناس وفتح أبواب التوبة. لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنهم قتلوا وزنوا وشربوا الخمرة وسرقوا، قالوا إن الذي تقول حسن، لكن ماذا فيما فعلنا قبل؟ فأنزل الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئتين حسنة. لذلك قال يستتاب 3 ويضيق عليه، ويدعى إلى فعل كل صلاة في وقتها، ويقال له إن صليت وإلا قتلناك، لأنه قتل لترك واجب، فيجدر به أن يستتاب كالمرتد، فإن تاب وإلا قتل بالسيف. والقتل بالسيف من باب إحسان القتل، القتل بالسيف من باب إحسان القتل، لقول النبي إذا قتلتم فأحسنوا القتل وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. هذه ختاما للمسائل، الكلام عن مسألة الصلاة. ثم دخل بعد ذلك المصنف إلى باب الأذان والإقامة.
وهنا يفترض
ويكثر الردة لأنه في التهاون مع الاستمرار دل على الجحود، والحنابلة ما عندهمش التفريق بين الكسل وبين الجحود. الحنابلة المعتمد في المذهب عندهم إذا ترك الصلاة كفر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن تركها فقد كفر. قلت فيها أمر التهاون أنه استدل بها على التكرار، لذلك هو قال في رواية ثلاثة، قال بثلاث صلوات أربع صلوات للتأكد من أنه تكاسل عنها وعزم على تركها. هو الآن هذا الذي قال ابن تيمية وقلنا عليه في مسألة الترك، ولذلك قلنا لو استمر ثلاث صلوات أربع صلوات هذه الفائدة، وإلا سامحني رواية الصلاة الواحدة.
ثم قال باب الأذان والإقامة.
نعم.
وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها.
باب الأذان والإقامة، سأذكر لك هذه الأحكام في الكلام على الأذان والإقامة والأحاديث التي ثبتت عن النبي المختار في مثل هذه العبادة الأذان والإقامة، إنه ما دام يتكلم عن الركن الركين في هذا الدين فسيأتي بكل جوانب الشروط والأركان لهذه العبادة الجليلة. نعم.
وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء، والأذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه، والإقامة إحدى عشرة كلمة.
قال الأذان والإقامة. الأذان في اللغة الإعلام، وفي الاصطلاح هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة متعبد بها لله جل في علاه، بألفاظ مخصوصة فهي توقيفية. قال وهما مشروعان، لأن المقصود منه الإعلام بوقت الصلاة المفروضة التي هي فرض عين على كل مكلف، ولأن مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يؤذنون لها دون غيرها. وأنا كما قلنا لابد أن تنظر إلى المتن في قوله وهما مشروعان للصلوات الخمس، هو لما تكلم عن حكم الأذان نفسه هو بيتكلم على أنها مشروعة لإيش، هو أراد أن يبين حالة، مفهوم؟ يعني هو في الأصل لم يتعرض هل الأذان واجب أم سنة، هو أراد وصف حالة معينة فيها مشروعان لإيش دون، يعني ما في أذان للكسوف، ما في أذان للخسوف، ما في أذان للاستسقاء، ما في أذان للعيدين، أراد أن يبين لك هذا. فهما مشروعان لإيش للصلوات الخمس دون غيرها، أراد أن يبين لك بأن العيد صلاة العيدين لا أذان لهم، وأن الكسوف لا أذان لها، والخسوف أيضا لا أذان لها، إن كان هو يقال الصلاة جامعة وهذا سيأتي إن شاء الله، لكن هو أراد أن يبين لك أن الأذان مشروع فقط للصلوات الخمس. قال دون غيرها، وأكد بذلك لرفع التوهم، قال للرجال دون النساء. وقد ورد عن سليمان بن يسار أنه قال ليس على النساء أذان ولا إقامة، وهذا فيه هذا حديث لم يصح، لكن لم أعلم خلافا بين العلماء على أن المرأة ليس لها أذان، وأما الإقامة إذا صلت بالنساء فالكلام فيه واسع، أن تقيم فالكلام فيه واسع بين العلماء على غرار الكلام على إمامة المرأة للنساء، لكن المرأة ليس لها الأذان، ليس لها الأذان ولا الأذان إعلام، هذه اختصاصات الرجل، ولأن في المرأة لا يقال بأن صوتها عورة، ولكن في صوت المرأة فتنة حسم المادة ست زريعة، تأبى الشريعة ذلك في هذا الباب. قال للرجال دون النساء، وللرجال لأن النبي قال فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أقرأكم، وفي رواية قال أكبركم. وأيضا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنين، ومؤذن ثالث في مكة، مؤذنين في المدينة، من؟ بلال وعبد الله بن أبي ابن مكتوم رضي الله عنه، عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه وأرضاه. وأبو محظورة في مكة عندما أعطاه صرة من فضة على مساحة الكلام فيها هل يجوز أخذ الأجر على الأذان أم لا، فقال للرجال دون النساء، قال والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيها، والإقامة 11 كلمة. إيش الترجيع عشان تعلم؟ وعندنا في تربيع وترجيع. الترجيع هو أن يأتي على الشهادتين فيقول بصوت منخفض أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يعلو بصوته أشهد أن لا إله ويسترسل، مفهوم؟ هذا الترجيع. فهو يقول الأذان 15 أو 15 كلمة لا ترجيع فيها، والإقامة 11 كلمة. لما؟ لأنه سيفرد، هو بيوتر فيها الإقامة. هذا لحديث بلال، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، بأن النبي رضي الله عنه وأرضاه أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا في قد قامت الصلاة. وفي حديث عبد الله بن زيد أنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به أو ليضرب به الناس لجمع الصلاة، قال رأيت وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا، فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت بلى. قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الأذان. فقال ثم استأخر عني غير بعيد، قال ثم تقول إذا قمت إلى الصلاة، فذكر الإقامة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله بالإفراد، إلى أن يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، يشفعه. ثم لما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إنها لرؤيا حق، إنها لرؤيا حق، إنها لرؤيا حق إن شاء الله تعالى، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فيؤذن به فإنه أندى صوتا منك. هذا حديث رواه الترمذي وحسنه، هو حديث صحيح. فهذه صفة الأذان وصفة الإقامة المستحبين. ولما المستحبين؟ لأننا قد ثبتت الآثار عن النبي المختار بخلاف ذلك بالتربيع وأيضا بالترجيع، وأيضا ثبت عن النبي في الإقامة أيضا بشفع لا بالوتر، وكل ثابت وكل سنة، لكن قال هذا المستحب على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أريد أن ألفت الانتباه إلى هذا الحديث العظيم. هنا النبي يقول إنها رؤيا حق إن شاء الله، لما استثنى هنا؟ لما استثنى؟ قال إنها رؤيا حق إن شاء الله، والله جل وعلا أمره أن يستثني حينما قال الله تعالى، تفضل حضرتك، قال الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، صحيح؟ فلما قال إنها رؤيا حق إن شاء الله، فلما الاستثناء هنا؟ أولا ما القرين على أنها رؤيا حق؟ والأمر الثاني على قوله إنها رؤيا حق إن شاء الله، أنها جاءت من صحابة، في صحابي شاف نفسه أصلا تقطع رقبته ويجي خلفها ويأخذها يضعها فتقطع رقبته، فقال إذا تلاعب الشيطان بأحدكم فلا يأتي فيقص مثل هذا. والثاني اللي قال له من أنت منين؟ قال اسمك جمرة بن نار بن حفرة، قال اذهب بيتك احترق، واحترق بيته حق قول النبي. نعم صح قول النبي، لكن هناك قرينة. طيب خلاص، أنتم تعرفون رؤية ليلة القدر، قال أيضا فيها النبي إنها رؤيا حق، صح ولا لا؟ صح. لما القرينة هنا؟ القرينة هنا ليس هو نزول مطر الغيث، لا هو الحق أنه قال إني أرى أن رؤياكم قد توافقت، فهي رؤيا حق. فهنا أنتم لو بحثتم في ذلك لوصلتم. عمر بن الخطاب رأى نفس الرؤيا، نعم ذهب إلى النبي وقال له ذلك. لا وفي قبلها وفي قبلها جاء للنبي قال رأيت كذا، لكن في الصحيح أنه سمع رجل يؤذن فقال إني رأيت كذا، قال له رؤيا حق. قلت لأن الأصل فيها قال إنها قد توافقت رؤياكم فإنها رؤيا حق، وإجابة الأخ الكريم، وأيضا لقول النبي، والنبي لا يتكلم إلا عن إيش؟ عن وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا. هذه أمور ثلاثة تجعلنا نقول برؤيا الحق. وأيضا لابد أن ننظر لما استثنى، قال إن شاء الله وهي رؤيا حق. نعم هو المخرج عند الفقهاء في هذا الباب أنه يذكر ذلك تبركا. قال إنها رؤيا حق إن شاء الله تعالى، فقم مع بلال. وهذه تمحيد الإخلاص، هذا اختبار النفس، لذلك لن تنتصر هذه الأمة إلا بإزالة النفس. إن كان في المقدمة كان في المقدمة، إن كان في الساقة كان في الساقة. ليس المهم أن أرفع الراية، المهم أن الراية تكون مرفوعة. صحيح، من الذي رأى الرؤية؟ هو الذي رأى الرؤية، وهو حق الناس بأن يؤذن. لا، قال النبي اذهب إلى بلال إنه أندى منك صوتا. وهذه أيضا فيها مسألة أصيلة عندنا في الشرع في هذا الباب، أن تضع الشيء فيه من الحكمة، وأن تعرف منزلة كل إنسان فتضع فيها، لا منازعة. رجل أنا لا أذكر اسمه، وإن لم يذكر اسمه لا يضر أحد ما دام الله يعلمه، هو كان بدري. طبعا أنت تعلم أن النبي وكان الصحابة فهموا ذلك في غزة مؤتة، قال أمر أولا عليهم من؟ زيد. قال فإن قتل فجعفر ابن عبد الله، فابن عبد المطلب، وإن قتل فعبد الله بن رواحة. لما عددهم فهم الصحابة أنهم سيقتلون، لما عددهم فهم الصحابة ذلك. والنبي يقوم على المنبر ويبكي ويسرد لهم ما حدث، فهنا قتل الثلاثة، فجاء الصحابة فأتوا بالراية لرجل بدري، قالوا أنت الآن فينا بدري، وأفضل الناس على الإطلاق من الصحابة هم أهل بدر، فأعطوا الراية فقبلها. لكن انظر هنا تمحيد الإخلاص، اسمها إزابة النفس، إزالة النفس، من أجل أن المقصود هو نصرة الدين، المقصود هي إعلاء كلمة رب العالمين. فإن كانت مقصودة ما عليك قدمت أو أخرت، واعلم أن من قدمك لن لو قدمك ربك لن تؤخر، وإن أخرك لن تجد تقديما بعد ذلك بحال من الأحوال. اللهم قدمنا يا رب العالمين. فلذلك أخذ الراية وذهب إلى من؟ إلى خالد. قال أنت بدري، هو رجل أسلم آنفا، قال أنت بدري، قال والله ما استلمتها إلا لك. نزع النفس تراها أيضا في عمر بن الخطاب عندما جلس والصحابة جالسون معه في المسجد، فقال تمنوا، فكل إنسان منهم يتمنى على أن ينصر الدين بالصدقة، يعني كل منهم تمنى خير. لكن انظر الفرق بين الملهم والذي عاش لربه، وبين أيضا من كان دونه في المكانة، وإن كان الجميع على إيه؟ على خير، وواحد منهم بأمة بعده. ماذا قال عمر بن الخطاب؟ قال تمنيت أن يمتلئ المسجد بمثل أبي عبيدة بن الجراح. ستكون منازعة له ولا ما تكون؟ إذا كان أبو عبيدة وحده هكذا منازع لعمر، يعني في الفضل منازع لعمر ولا مش منازع؟ من العشر المبشرين ولا مش عشر المبشرين؟ قال أبعث إليكم أمينا حق أمين. وعمر قال إيه؟ قال لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته. قال النبي أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح. تتمنى المسجد بأسره يكون مثل في طالب علم واحد نجيب له تفوق في مادة وتاع، يقول لك يموت وأنا لا أكون، يا ربنا ياخذ هذا وذاك. ده لحد من الرأي. أنت أصلا الإمام الشافعي لما نزل على مصر الرجل المالكي ماذا فعل؟ كان يقيم الليل، جزاه الله خيرا على القيام، قيام الليل كله كانت قيام الليل كله كان لشيء واحد، يدعو على الشافعي، يدعو قيام الليل كله بيبتهل إلى الله دعوة على الشافعي ربنا يقبضه يريحنا، وهو بيدعو يقول حتى لا يندثر فقه مالك. لم يعقل. من الذي أسس لمالك؟ الله يا رب العالمين. من الذي أسس لمالك؟ الله. وكان القبول لمالك من أجل نزع النفس هذه، لأن أبا جعفر قال له نلزم الناس بالموطأ، هذا ذهب خالص، نلزم الناس بالموطأ. قال الشافعي إن صح كتاب بعد كتاب لا الموطأ، طبعا هذا قبل أن يكون البخاري. قال نلزم الناس بالموطأ، قال لا لا يا إمام، للناس اجتهادات وفهوم. خلاص ذلك لما قالوا له موطأك هذا وابن جرج موطأك، قال ما كان لله يبقى، بقي ولا ما بقي؟ انظر الآن مشارق الأرض مغربها في موطأ مالك وشروحات موطأ مالك. شفع يقول ما ناظرت أحدا إلا ودعوت الله أن يكون الحق مع المناظر، هو ما يريد شيء غير الحق، ما يريد شيء. فلذلك ما ناظر، شوف العجيب بقى، جزاء نفاق نجن طبق، ما ناظر أحدا إلا قسمه، حتى أنه يعني اشتد على إسحاق بن راهويه لما قال له ليتني بك طفلا صغيرا أعرك أذنا أقول لك قال رسول الله وتقول قال فلان وفلان. إسحاق ما كان مؤتمر في نفسي، ما كانت شافع صغير مثل خلاص احنا أقران. فلما لما لما والإنصاف عزيز، فلما جلس وجالس واستمع ونظر إلى رجاحة عقل الشافعي قال ائتوني بالكتب، فأخذ كتب الشافعي قال والله قد فاتنا علم كثير، إنصافا والإخلاص. ولذلك الإمام الشافعي أيضا في نفس الأمر وهو يموت دمعت عيناه لما قال له المزني وبشره بالخير الذي ينشره، قال تمنيت أن يتعلم الناس علمي ولا ينسب لي حرفا واحدا. انظر يا بني، إن كان الله يعرفك، إن صح التعبير عن الله لأنه ده خبر، إن كان الله يعلم ما أنت ومن أنت فلا يضرك البشر جميعا، فاجتهد وأدم نظرك إلى السماء لا إلى الأرض. لذلك لما كانت الأنفس في الصحابة مطواعة ملكوا الدنيا بأسرها في مدة وجيزة من عمر الزمن. لك الآن أن تقيس بين الزمنين، لما نحن ما في تمكين حتى في إمامة مسجد، حتى في إمامة مسجد فيش تمكين، خلاص الإجابة جاءتك الآن بالفوارق بين الزمنين، هذه الإجابة تعرفها. إذا عد على ما عادوا وسترى ما رأوا، وسنن الله لا تتبدل ولا. فقال له اذهب لبلال، لدى المسألة كانت أشق، قال إنه أندى منك صوتا. هل كان في حساسية؟ هل كان في حقد أو حسد؟ ذهب لبلال وأعطاه وعلم بلال. والمسألة على التأسيس، أجره ثابت ولا راح؟ في كل أذان إلى يوم الناس هذا الأجر ثابت في صحيفته، عمل لله فكان له ما عمل. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فيؤذن به فإنه أندى صوتا منك. ولأن بلالا كان يؤذن بهذا الأذان ويقيم بهذه الإقامة حضرا وسفرا، وكان ذلك إلى أن مات. وهذه الصيغة المستحبة أن يأتي بالأذان دون الترجيع، وقلنا ما معنى الترجيع صحيح، وأن يأتي بالإقامة على الوتر لا على الشفع. نعم. ثم قال أيضا يعني عشان نفهم، أيضا إذا قلنا بشفع بتشفيع الإقامة وقلنا بالترجيع فهذا حديث أبي محذورة، وقلنا بأن هذه المسألة هنا مثل رائع في اختلاف التنوع، والكل سنة. نعم تفضل. لكن وجهة الترجيح في الاستحباب على أذان بلال هو ممتاز، أنه استمر به حضرا وسفر، أنه استمر به حضرا إلى أن مات. تفضل.
ثم قال
إنه يكبر أربعة في الأول. تفضل. خلاف المالكية. تفضل.
ثم قال وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات، ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة، فإذا بلغ الحجر.
كل هذه صدر الباب بها ليبين لك حكمها، فما حكمها؟ ممتازين. وتصدير الباب أنه قال قال وينبغي استحبت من عندها تنفسكم يعني. نعم. فتدل على الاستحباب. قال ينبغي أن يكون المؤذن أمينا، لما يعني الحق هذا يتأكد لأنه أمين على إيش؟ على الأوقات. أول شيء أمين على الأوقات في أمرين، في الصلاة وفي الصيام. في الصيام، أما في الصلاة لو أذن قبل الوقت ورجل متعجل، فعند الأذان أنت عندما تعلم بدخول الوقت لك أن تقوم فتصلي، فيقوم ويصلي، والحقيقة أنه لم يضبط الوقت، فالصلاة تكون باطلة لأنه أتى بالصلاة على غير ما شرع الله جل في علاه، لأن الله شرعها بتوقيت، فلا صح أن تكون لا قبل ولا بعد. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، وأيضا الصيام، فإن الله شرط له توقيتا، فإن لم يكن ضابطا لهذا التوقيت أضاع على الناس هذه العبادة. فأول شيء أن يكون أمينا، وطبعا يكون أمينا ويقال لأنه سيكون كما قال على المئذنة على المكان العالي. هنا الأمانة أمانتان، أمانة للوقت وأمانة لعورات المسلمين. إذن هو له أمانتان، الأمانة الأولى هي أمانة استقامة العبادة، الأمانة الثانية عورات المسلمين، فلذلك لابد أن يكون أمينا. نعم، أن يكون أمينا وأن يكون سيطا، وطبعا أعلم حاضر، وأن يكون سيطا لابد أن يكون له صوت جهوري. فالآن خلاص مفيش صوت جهوري، أنت المفروض يكون عندك إيش؟ أن يكون ندي الصوت، لأن النبي بيّن هنا الآن قال أندى، فالحق أنه يكون ندي ويكون جهوري. ليش؟ لأنه ما كان عندهم مكبرات. هو ما الذي جرى عثمان رضي الله عنه أرضاه أن يجعل أذانا قبل الأذان في السوق، نعم، لإعلام الناس حتى يعني يذهبوا إلى الصلاة ويتركوا البيع. فهنا أن يكون جهورا وأن يكون، وطبعا هذه ليست في عصرنا ليست مشروطة، لكن يكون ندي الصوت حقا، لأن أنت تنادي على الصلاة ترقق القلوب، فلما تلد مؤذن صوته أجش، الله أكبر، إيه اللي هيحدث؟ الناس فينا في كثير من الناس تقول ما نريد أذان، صلوا زي ما أنتم عايزين لكن لا تسمعون شيئا، صحيح؟ وهذا هو، وأنت أصارت عندما ليش الحديث لما يقول إنه السلام من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، فلأنه هو يؤثر في غيره. طبعا يتغنى بالقرآن لها معنيان، من المعنى هذا أنه يكون يعني حسن الصوت، ندي الصوت، وأيضا له ما له من طريقة التلاوة التي يمكن أن تؤثر في الغير. نفس الأمر الأذان، تعلمون حقا الأذان، أذان الندي يؤثر في الجميع. يعني كان أخ أنا أتيت به، كنا في الإمارات وأدرس لطلبة العلم، والآن الحمد لله ماجستير شريعة وانتهى وربنا وهبه صوت طيب جدا، فأنا قلت له أذن والله الناس على المقاهي تشرب الشيشة، تركت الشيشة وذهبت إلى المسجد، أقسم بالله. وقالوا لي يعني هذا الرجل هذا أثر فينا جدا، فهو مؤثر جدا، فلابد أن يكون ندي الصوت. لما؟ لأن هذه أيضا من باب الدعوة، من باب الدعوة إلى الله جل في علاه. نعم، أن يكون أمينا صيتا، وأن يكون ندي الصوت، وأن يكون عالما بالأوقات. وهذه يؤخذ عالما بالأوقات، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال عن بلال، قال ألقي على بلال فإنه أندى منك صوتا. وأيضا بلال كان حريصا على العلم بالأوقات، حتى ابن مكتوم كانوا يقولون له ليعلم الوقت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذنكم أذان بلال فإنه يؤذن بليل، وابن مكتوم كانوا يقولون له إيش؟ أصبحت حتى يعلم بدخول وقت الفجر فيؤذن الناس. عالما بالأوقات، طبعا عالما بالأوقات في عصرنا هذه سهلة يسيرة، صحيح؟ في الرزمانة، والمشكلة المعضلة الكبرى ان الرزمانة او النتيجة ان الخلاف عليها كثير جدا جدا جدا، وهذه مسألة اجهله عشان ما حدش يفتحها لي، عشان ما نتكلم فيها، انا اقلد فيها واحتاط فقط، لان بعض مشايخنا خرج في الصحراء ونظر، فضيلة الشيخ عبد الحطيبة، فخرج ونظر وقال ان في تلت ساعة، انا ما ادري لا صحيح ام لا، كان الشيخ ابن عثيمين يقول في 25 دقيقة، الألباني قال فوق ذلك. حق ان انا في الحج ذهبت اتقصد وذهبت الى من هم من المختصين في الباب، فاكدوا ان الفجر الذي يؤذن قبل الوقت بحوالي ثلث ساعة، فانا ارحت نفسي وبدني، لان انا كل ما اطلع عشان اشوف البياض دي كلها أبراج ولا عشان تظهر هذا لابد تذهب إلى الصحراء فتعرف المعترض والإيه وكذا نبي السرحان عشان تعرف تفرق في الفجر الصادق والفجر الكاذب كما سأتي في المواقيت. صعب عليك ذلك. فهو الحق أن نقول بأنه دخول الأوقات في الصلوات الخمس عدا صلاة حتى صلاة المغرب يؤخرون. يعني أنت ترى أن الشمس قد سقط حاجب الشمس ولسه ما أزل. فده يقين لك في هذا الباب لا يضرك لا سيما وأننا سنبين بأن وقت المغرب على الراجح وقت المغرب إيش وقتان ليس وقتا واحدا كما قالت الشافعية وقالت المالكية وقتان مفهوم؟ لأن الوقت الثاني هو غياب الشفق الأحمر الوقت الأول عند سقوط حاجب الشمس لكن المعضلة كل المعضلة وين؟ فجر وعلى العشاء غياب الشفق الأحمر أول وقت العشاء ليس الشفق الأبيض غياب الشفق الأحمر وهذا تستطيع أن تراه تستطيع فإذا الفجر هو المعضلة في الفجر لأن أنت أصلا لو نظرت إلى السماء عندما تتحرك الشمس أو أنت عندك أصالتك كما سنبين مسألة الظل مع زيادة يسيرة في هذا الباب تعرف وقت الظهر سيدخل وقت الظهر وتعرفه فإذا عالم بالأوقات كثير من الناس يعرفون ذلك حتى لو كان بالرزمان عنده النتيجة يأخذ بها المعضلة فقط في مسألة ساعة الفجر وأنا ليس لي كلام فيها بحال حوالا لم أعلم شيئا فاحتطت نفسي من الناحيتين فعند الصوم أمسكه عند الأذان وعند الصلاة لا أصلي السنة إلى بعد تلت ساعة سورة ساعة لف بقى حبيبي لف بقى ما مشو أنا أقول لو في القرية في المسجد بيصلي بعد 10 دقائق بعد تلت ساعة طب جيد زول الحمد لله يا عم أول ما تكبر ربنا هيسأل أنت بتقرأ بقول والله واحد تقول أنت بتقرأ بالعرافة حبيبي طيب يعني المسألة هتكون سهلة يسيرة الدقيقتين ثلاثة هتكون سهلة يسير عليك في هذا الباب مفهوم فاحتاط من الناحيتين فقوله هنا عالم بالأوقات يسهل في الواقع المعاصر أن يكون عالما بالأوقات في مسألة النتيجة إلا في مسألة الفجر لابد من فصل الخطاب فيها فلو كان فيكم أحد يستطيع أنه كمان هو الحق مسألة مهلكة وليست هينة ولذلك أنا بهرب من أي حد يسألني فيها وكان جوابي فقط أقول لابد من الحيطة في المسألتين لابد من الحيطة شوف كم وكم تضيع الصلاة على الناس يعني واحد مرهق جدا بينتظر سيموت ينتظر أن يؤذن المؤذن يؤذن المؤذن ويصلي ما صلى الصلاة عليه قضاء وجوبه هذه مسألة أنا مختلفة لكن مكشوفة كلها اتفقت ان في فرق وقت الى الله المشتاق وفي رمضان وهذه مسألة عويس شوف العبادات كيف ولذلك لابد على المسلم ان لا يتهاون في مثل هذه العبادات يركز عليها تركيزا تاما وطبعا ايضا لا يفسد بين الناس لابد ان يكون فقيها لبيبا عندما يعلم الناس في هذا الباب قال ويستحب
قال ويستحب ان يؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه ويجعل إصبعيه في أذنيه
جزاك الله خيرا قال هنا ويستحب أن يؤذن قائما ولما صدر الباب وقال يستحب فيها دلالة على جواز الأذان قاعدا فيها دلالة على جواز الأذان قاعدا ولكن هنا الحكمة من القيام هو التمكين في الإسماع ولأن النبي قال قم يا بلال فأذن ولكن هنا قم فعل أمر صحيح ولا لا فعل أمر وظاهر الأمر الوجوب صحيح ولا لا طب ما الصارف نعم هذه من الهيئات لأنها من الهيئات وهذه قاعدة عند جمهور الأصوليين أن الأوامر من الهيئات تصرف إذا كان في الهيئات فتصرف الأوامر من الوجوب إلى الاستحباب والمحرمات إلى الكراهة هذا قول جماهير أهل العلم في هذا الباب فصلها لو هذه قاعدة نعم الهيئة ليست عبودية الهيئة كل بيمينك وكل مما يليك كل بيمينك هيئة ولا مش هيئة هيئة عند الاستنجاء بيده هيئة ولا مش هيئة أي فإن كانت الأمر على أصل التعبد يقولون نجريها، الأمر له ظاهره الوجوب وأيضا النهي ظاهره التحريم. قال قم يا بلال أو قال قم فأذن، وهذا كما قلنا لإمكان الإسماع، تمكين الإسماع. قال ويكون متطهرا، ويكون متطهرا لأن الأذان ذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم هناك حديث يستدل به الشارح وهو حديث لا يؤذن إلا متوضئ ولم يصح، هذا حديث ضعيف. والحق أن الأولى عندما نستدل نستدل بإيش؟ بالصحاح. أنا لكنه لا أنا سأسألكم لما يصد الباب بالضعيف هنا. قال لا يؤذن إلا متوضئ، وقد نستعيد عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه الرجل فقال السلام عليك يا رسول الله، فأخذ العود وحك الحائط وتيمم، ما كان اكتمل وضوءه فتيمم، فلما تيمم قال كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، والأذان ذكر فلذلك يستحب له الطهارة. لكن لما عدل الشارح بالاستدلال بهذا الحديث، عدل عنه إلى الاستدلال بالحديث لا يؤذن إلا متوضئ. لما؟ ممتاز للصريح في ذلك، لأنه صريح في الباب، قال لا يؤذن إلا متوضئ، فهذا نص في الباب. وأما الآخر على العموم، ولذلك إتقان طالب العلم أنه إذا استدل على مسألة لا يستدل بأعم ولا بأخص، يكون الدليل مطابقا للمسألة، يكون الدليل مطابقا. لما؟ لأنه لو استدل بالأعم سيكون مدخولا ولم تسلم أدلته، ويقال الدليل أعم من الدعوة فلا تسلم أدلته، ولو كانت أخص اعكس سيقال له الدليل أخص من الدعوة لا يساعدك على ذلك. وهذا الذي رجعت فيه عائشة لما قالت عندما راجعت ابن عباس مسألة رؤية الله، قالت قال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك، كان الاستدلال فيه إيش؟ شيء من السعة، صحيح ولا لا؟ استدلت بالأعم، فلا يسلم، لا يسلم الدليل لو استدل بالأعم. لذلك صدر الباب بالمطابقة وإن كان فيه بعض الضعف، قال لا يؤذن إلا متوضئ. وأيضا قال على موضع، كل هذا على الاستحباب، على موضع عالي. طبعا على موضع عالي في هذا الباب لما؟ للإسماع، للتمكين في الإسماع، وأيضا لانتشار الصوت، لانتشار الصوت. وقد جاء أن بلالا كان يؤذن على سطح امرأة، وهذا لم يصح أيضا، هذا لم يصح. والنظر يكفينا في ذلك، النظر يكفينا في ذلك، لأن المقصود الإعلام، والتمكين في الإعلام أن يرتقي مكانا مرتفعا لانتشار الصوت. ويكون مستقبل القبلة، وهذا فيه إجماع، هذا فيه إجماع، نعم هذا فيه إجماع بأن مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم جميعا كانوا إذا أذنوا حالة كون مستقبل القبلة. قال فإذا بلغ الهيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه ويجعل إصبعيه في أذنيه. طبعا يجعل إصبعيه في أذنيه لما؟ ليستطيع أن يعلو بصوته، فلا يتأذى فيعلو بصوته، وهو واقف يستدير حي على الصلاة يمينا في المرتين، حي على الفلاح شمالا من غير أن يزيل. يبقى إذن هي الرقبة فقط هي التي تتحرك يمينا وشمالا، وهذا أيضا لانتشار الصوت، ولأن هذا المختص أو هذا المحل المراد، هذا المحل المراد أصالة، لأن الأذان أصالة شرع للإعلام عن، فهذا المحل المراد هو الآن، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، على أساس أنه ينادي من أجل الصلاة، أنه ينادي من أجل الصلاة. قال وقد جاء عن أبي جحيفة أو جحفة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم، وأذن بلال فجعلت أتتبع، فها هنا وها هنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قال ولم يستدر، ولم يستدر، أنت بتقول يمينا وشمالا تقول لم يستدر، يقصد لم يستدر بجسده، لكن الرقبة فقط تدور، وإصبعاه في أذنيه.
ثم قال ويترسل في الأذان ويحضر الإقامة ويقول في أذان الصبح بعد الحيعلة الصلاة خير من النوم مرتين.
سبحان الله. نعم. قال ترسل في الأذان ويحضر الإقامة، وهنا ناسب في الأذان أن يترسل، وإن كان أيضا فيها حديث ولم يصح، يا بلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر، وهذا من فعل بلال لكن لم يرد من قول النبي، هذا من فعل بلال رضي الله عنه وأرضاه، ونقل الأثار نقلت عن بلال أنه كان يفعل ذلك، هذا من فعل بلال ولم يرد، لم يصح من قول النبي أو من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يصل إلى الغاية، لأن الترسل هو يريد إسماع الناس والإتيان بالناس إلى الصلاة، فناسب الترسل، لكن لما اجتمع الناس جميعا وتهيأوا للصلاة ناسب الحضر، ناسب أن يحضر، بأن الناس قد اجتمعوا، فأن الأذان بغيته هو جمع الناس، اجتمع الناس، فلما اجتمع، ولذلك النبي ما كان يخرج عليهم إلا أن يراهم قد اجتمعوا، فهنا تعجيل إقامة الصلاة أو تأخيرها كان على حسب جمع الناس، فإن اجتمعوا يحضر، ولذلك كانت إفرادا أيضا هو إعلام بأن الصلاة ستقام. قال ويقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم، متى يقول الصلاة خير من النوم؟ بعد الحيعلتين، فيقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. والسؤال هنا إذا قال الصلاة خير من النوم ماذا تقولون؟ لما؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقولوا مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول، فيقول الصلاة خير من النوم، وهذه تنبيها لمن؟ تنبيها للنائم حتى يستيقظ إلى الصلاة، ويقول فيقول الصلاة خير من النوم مرتين، ثم يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نعم.
أحسن الله عليكم. ثم قال ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.
يعني رحم الله هذا المصنف وأكرمه، حق ما قيل فيه لما قال ابن تيمية، ماذا قال؟ قال ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقم. شوف رجل حقا ترى، حتى أنت لو تقرأ في الكتاب الكبير له، أي كتاب تقرأ ترى درر، حقا هو تفوق جدا هذا الكتاب على جميع الكتب إلا كتاب المجموع لم يتفوق عليه، وابن كثير قال لو أتمه النووي لا يدانيه. والأمر أن الرجل كان فحلا في الفقه وفي الحديث، ولذلك أشوف هو دائما يربطك بإيش؟
الدليل.
دائما وهذه اعظم ميزه في هذا الكتاب، انه دائما يربطك بالدليل، وهكذا هو طالب العلم، هكذا هو طالب العلم.
ويستحب لمن سمع المؤذن ان يقول كما يقول، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول.
نعم. هنا في قوله قال ولا يؤذن قبل الأوقات، لا يؤذن قبل الأوقات، وهذا فيه إجماع، هذا فيه إجماع، أجمعت الأمة أن المؤذن لا يؤذن قبل الصلاة، لأنها تابعة للصلاة، والصلاة قد وقتها الله جل في علاه، وتوقيت الصلاة توقيفي، قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إن الصلاة كانت أمينة كتابا موقوتا، وفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، واستمرار هذا إلى يوم الناس هذا، لذلك قال لا يؤذن قبل الأوقات. طبعا في قولي لا يؤذن لابد أن أقول لا يؤذن تحريما أم كراهية، من قال بالكراهة يقول لما، من قال بالتحريم يقول لما، ها حق هي ليست تحريما هذا الحق صحيح ليست تحريما لكن ها لا لكن هو يتأكد لأن يمكن أن نقول شبهة التحريم أنه سيغرر بالآخرين فيصلون قبل الوقت فإن تأكدنا أن التغرير سيكون قائما إذن يحرم أن هذا خلط على الناس في أهم عبادة يتعبدون بها لله لا في علاه إلا في الفجر إلا في الفجر طبعا في الفجر تعلمون أن قصة أبي حنيفة وفقه أبي حنيفة في مسألة الأذان الثاني في الفجر أنا لما المرأة التي قالت قال لها زوجها قال لها ناداها وهي تصعد فلم ترد فناداها فلم ترد هي أصلا تبغضه فقال لها إن لم تردي علي إلى الفجر فأنت طالق وكانت تلقى الثالثة طبعا هي ابتهلت في السماء إن ربنا فكها منه فرجل بقي يبكي ذهب إلى أبي حنيفة قال فعلت كذا ستطلق الفجر ستطلق الآن المرأة قال قم فاذهب إلى المؤذن فقل له يؤذن الآن قال الوقت يعني هذا قبل الوقت وهي شرعت قبل الوقت فلما قال له ذلك قام المؤذن يؤذن فدخل عليها يبكي فقالت الحمد لله الذي أراحني منك أو من وجهك أو كلام مثل هذا قال الحمد لله الذي ردك إلي ليش لأنه هو علقها إلى إيش إلى الفجر ها الفجر وهذا ليس الفجر وهذا طبعا هذا الفقه ولذلك هو قيل أن الإمام مالك قال لو نظر أبو حنيفة أحدا على هذه الاسطوانة عمود المسجد على لا لا لقلبها له وهذا فقه الشافعي قال الفقهاء عيال على أبي حنيفة الغرض المقصود بأنه لا يؤذن قبل الوقت بالإجماع إلا في الفجر لنص كلام النبي إن بلالا يؤذن بليل إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول طبعا هو قال فقولوا مثل ما يقول وهذه في قول إذا سمعتم المؤذن فهذه تكون على الأذان وعلى الإقامة يضيعها كثير من إخواننا الأفاضل في الإقامة وتضيع لها في الإقامة إما تغافل أو عدم فقه ولأن الإقامة أذان والدلالة عنها أذان قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة طيب ثم انتقل إلى باب شروط الصلاة لا ننتقل له إلا إذا لو في تفضل عشان ما أكون أجحفت على حضرتك أمين ممتاز جزاكم الله خير هو طبعا كلام ماتع وجميل جدا وعلمي رصين جزاك الله خير لابد أن أؤسس معك أساسا مهمة جدا عندما عند التقعيد في مسألة الحكم يدور مع التي حيث دارت هذا تأصيل صحيح لكن لابد أن نقول والعلة هنا أي علة يدور الحكم معها وجودا وعدما العلة علتان علة منصوص عليها وهذا لابد أن نقول به وعلة لا فيش علة تعبدية ما هو تعبد ما فيش علة بس اصبروا بالله عليكم لا تتعجلوا وعلة فيها نظر اجتهادية محلها محل إيش الاجتهاد لا يمكن أن يقال في ذلك إذا رجعت العلة على النص بالبطلان إن كانت العلة اجتهادية ما فيها تنصيص لا يمكن أن نقول بهذه القاعدة فإذا رجعت العلة على النص بالبطلان أنت ظهر لنا أن الاجتهاد في العلة فيه ضعف طبعا مش فاهمين أبين هي بالمثال اتضح المقال لابد أن تفهموا شيئا مهما جدا نحن مأمورون شرعا بتعظيم النصوص ولا يمكن أن نحيد على النص بحال من الأحوال ولو أتانا قول من من الرجال كائنا من كان يعني لما قالوا له على مسألة الشافعي ابن المنذر ابن المنذر كان شافعيا أصلا وبعد ذلك اجتهاد مطلق في الرد في مسألة معينة قال السنة أتبع ولو خالفها من خالفها كائنا من كان وهذه في كثير من المسائل الشافعي نفسه كان بيقول بأنه مسألة في الأذان في التوقيت في مسألة التوقيت بيقول في المغرب وطبعا المعتمد في مذهب الشافعي أن المغرب لها وقت واحد غروب الشمس وانتهى كمالك. طيب فماذا يقول؟ هو بيقول ولو كان التوقيت بالقياس لقلت للمغرب وقتان ككل الصلاة. وأيضا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ حتى يضيء وقت الصلاة الأخرى، مفهوم؟ قال ولكن لا إعمال للقياس فيه في التوقيت لأنه توقيف. فهمت الذي أريده؟ تعظيم لإيش؟ مع أنه النص قد جاء بأن المغرب لا وقتان بنص الصريح في صحيح مسلم، قال وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، فالنص ألزم هنا الآن والعمل به ألزم، مفهوم؟ فكل وابن عبد البر نقل عن ابن عباس في الكلام على الدرهم والدرهمين، ابن عباس كان بيقول بربا الفضل، فاختلفوا، رجع ابن عباس ولا ما رجعش، فقال رجع ابن عباس او لم يرجع لا حجة لاحد كائنا من كان مع رسول الله، فدرج الامر على ايش؟ على تعظيم النصوص. فهنا نقول العلة إذا رجعت على النص بالبطلان علمنا أن اجتهاد العالم في التعليل ليس منضبطا فيرد. ثاني إذا وجدنا أن العلة إذا عملنا بالقاعدة رجعت على النص بالبطلان فنرجع إلى توهيم المجتهد في التعليل. هضرب مثل ومش عايز جدال وبأشير بأصابعي لأبي عبد الله وإلا سأجدد عليه شدة ليست بعدها شدة، ماشي ولا تجادل؟ شوف المثل، إذا أسكتك تسكت، ما أسكتكش يبقى هنناقش، جيد؟ طيب لا استغفر الله. المالكية يقولون اللعب بالنرد، تعرفون النرد؟ زهر الطاولة، صحيح؟ اللعب بالنرد. النبي ماذا قال؟ من لعب بالنرد أو النرد شير فكأنما غمس يده بإيش؟ في لحم خنزير، في دم خنزير، مش في لحم خنزير، في دم خنزير. هذا النص صحيح ولا لا؟ المالكية يرون الحرمة المقامرة، يرون علة التحريم المقامرة، فاهمين؟ إيش معناها هذه؟ معناها أنك لو تاخد طاولة وتلعب شيش بيش ماشي ليس فيها سمك شيء ستة يك ولا شيء، المهم اللعب تلعب ما دمت لا إيه؟ لا 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 تقامر. طب هنا الآن بالله عليكم الذي يلعب الآن أين محله من قول النبي وعموم قول النبي؟ من لعب لعب على الإطلاق والعموم ولا لا؟ أو العموم ولا لا؟ قال من لعب بالنرد أو النرد شير، أين محله من قول النبي غمس يده في دم خنزير؟ يبقى التعليل قوض الحديث ولا لا؟ لو أخذناه هنا بهذا التعليل قلنا انتفت العلة، انتفي الحكم، معنى انتفي الحكم يعني الناس عمالة تلعب وليس فيها ايه؟ الحرمة فقط عن المشاريب فقط، صح ولا لا؟ العب بقى كيفما شئت، وأين حديث النبي منك؟ كأنه لا يسمع، فهمت؟ فيبقى هنا لا يمكن، سنرجع على الملكية ونقول وهم منكم في هذا التعليل، فهمتم؟
نعم.
وهذا أيضا كما قالت الشافعية في مسألة النمص، لعن الله النامص المتنمص، فعند الحنابلة أيضا نفس الأمر، فقالوا إن نمصت بإذن الزوج صح. من وين بقى هذا؟ تقويض للنص ولا مش تقويض للنص؟ إهدار لعموم النص، إهدار للنص في موطن ولا مش إهدار؟ من الذي دعاهم للإهدار؟ ها فهم يقولون ان ده الفهم. نقول له الان انت بتدور وتحور وتكور على ان ده مراد النبي، انا اخالفك، جبت رجل يقول ان ده فهم النبي، هاتيك انا برجل اخر مراد النبي صلى الله عليه وسلم برجل اخر يقول لك ان مراد النبي غير مراد اللي انت بتتكلم فيه، يبقى العلم هيضيع بين الرجال. يبقى عند النزاع اين فصل الخطاب؟ النصوص، انتهى الموضوع، ما اختلفتم شيء في حكمه الى. ولذلك ابن الملقن هذا من الشافعية يقول، شوف يرد على الشافعية، وهذا ده العلم حقا. يقول عائشة، نقل عن عائشة مرتين قولين، القول الأول أنها قالت ولو طلب منك مقنتيك فإيه؟ فأعطيه زوجك، فأذنت لها بذلك. في رواية أخرى صحت عنها، ودي رواية ضعيفة أصلا، رواية صحت عنها ولما تكلمت على الوصل قالت لا، لعن الله النامصة والمتنمصة ولعن الله الواصلة. فقال ابن الملقن ووفاقها مع ظاهر النص أحب إلينا من خلافها لصاحب النص، لظاهر النص، وترك الشافعية في القول وقال بالتعميم، قالوا هذا الأرجح دليلا. فأنت ترى في كثير من المسائل، خذ فقهاء المحدثين من هؤلاء من أي مذهب من المذاهب، تراه جلدا صلبا عند تعظيم، لا تردها جلية أكثر إلا في ابني القيم وتيمية في هذا الباب. فالأصح أن نقول أن هذه القاعدة لها ضوابط متقنة حتى تعمل بها، فهمت؟ جزاك الله خير. يعني الإجابة حبيبي، ما يعني هنا الآن السنة أنه يلف أخوي، أنت عايز النهاية، يعني السنة أنه يدور برأسي هكذا، طيب هذا هو، وإذا وجد مكانا عليه أن يفعل ذلك، ممتاز. دي معناها أن المسألة غلقت عنده، سكرت على قول الخليجيين، فقال لك خلينا نطلع منه بالنافع وننتهي، قل لها المسألة إيه خلاص يا مسألة. طبعا هو لا مسألة اجتهادات صراحة، وفيها قراءة محتفة، وفيها إتقان في باب التعليل. إن شاء الله ما تدرسوا في أصول الفقه، هتدرسوا مناطات الأحكام وتنقيح المناط، فاهم؟ يعني يهيئ إليها هتفهموا هذه المسألة أكثر بكثير. طب ندخل على الشروط، دلوقتي ما بقي لكم إلا 10 دقائق من أجل الأسئلة ومن أجل الوضوء، أو نقف هنا ونعطي الأسئلة.
يقول السلام عليكم، هل تارك الصلاة متعمدا كسلا يعامل معاملة الكافر في الدنيا؟
الصحيح أنه لا يعامل معاملة الكافر، وأنت بذلك ستنفره، بل أنت تكون رحمة عليه. إذا رأيت أو تارك الصلاة تذكر دائما قول الله لا لفعلاه، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، لا نسألك رزقا نحن، فأنت تدعوه إلى الصلاة وتدعوه ولعل الله ينجيه بك فتنجو أنت أيضا. والآن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر. نعم
أحسن الله إليكم. يقول أنا ما فهمته من الكلام أنه من ترك يوما كاملا لصلاة قتل ردة عند الحنابلة، هل هذا صواب؟
نعم صحيح.
وإن كان صواب فما حكم من ترك صلاة أسبوع كامل عند الجمهور؟
لا، عند الجمهور لو ترك صلاة عمره ليس بكافر ويقتل حد، عند المالكية والشافعية، وعند الأحناف يحبس ويضيق عليه من أجل أن يصلي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله